بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، نشرعها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يدلي بصوته في الانتخابات في الساعة 7 من صباح غد الجمعة. استطلاعات الرأي تؤكد ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي تقام غدا. أراقشي يقول إن المفاوضات في فيينا باتت أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق. أهلا بكم إلى التفاصيل. سيدلي قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بصوته في الانتخابات في الساعة 7 من صباح غد الجمعة. وشدد قائد الثورة في كلمة له أمس على أهمية مشاركة أبناء الشعب الإيراني في الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن رسم مستقبل البلاد خلال الأعوام الأربعة المقبلة رهين بهذه المشاركة. وتحدث سماحته عن مسعي الأعداء لتثبيط عزيمة الشعب وإبعاده عن نظامه الإسلامي، لافتا إلى أنه لم تتعرض انتخابات في أي بلد لعداء الخارجي كالذي تتعرض له الانتخابات في إيران. نستمع إلى جانب من حديث قائد الثورة الإسلامية في هذا الخصوص.
أهم نقطة هو أن الانتخابات دليل على تواجد الشعب في الميدان. تواجد الشعب في الميدان ماذا يعني؟ يعني أن نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديه رصيد شعبي، هذا يساهم في تعزيز اقتدار البلاد واقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويؤثر بشكل منقطع النظير، وأن أي أداة للقدرة لا تضاهي قدرة تواجد الشعب وحضور الشعب في الميدان. نعم، نحن لدينا أدوات سياسية واقتصادية وعسكرية واقتصادية تزيد من قدراتنا وتمنحنا القوة للبلاد، ولكن أي منها ليس بمقدار وقوة حضور وتواجد الشعب. حضور الشعب بالمعنى الحقيقي للكلمة يجعل نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية مقتدرا وقويا. ونقطة أخرى هو أن إذا ما أصبح مشاركة الشعب قليلة، فمن جهة أخرى سوف نشهد زيادة ضغوط الأعداء.
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد أن انتخابات رئاسة الجمهورية في إيران ستقام بالتزامن مع داخل البلاد في مختلف بقاع العالم. وقال سعيد زاد في تغريدة على موقع تويتر إنه رغم كل العراقيل المتعلقة بجائحة كورونا، إلا أن الانتخابات الرئاسية ستقام بفضل جهود زملائي في 133 بلدا. وأوضح أن الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجالس البلدية والقروية في إيران ستقام غدا الجمعة 18 من يونيو حزيران. أظهرت استطلاعات الرأي ارتفاع نسبة عدد الذين قرروا المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية غدا الجمعة. وأظهرت أحدث استطلاعات الرأي التي أجرتها مراكز الاستطلاعات المعتبرة تقدم المرشح السيد إبراهيم رئيسي ب 57.3%، يليه بفارق واسع محسن رضائي، ثم عبد الناصر همتي وأمير حسين قاضي زاد هاشمي. ويتوقع أن ترتفع نسبة المشاركة مع إمكانية أن يغير الناخبون الذين لم يحسموا أمرهم في الاستطلاع باتخاذ قرار المشاركة خلال الساعات المقبلة. يشار إلى أن ثلاثة مرشحين وهم علي رضا زاكاني ومحسن مهر علي زادة وسعيد جليلي انسحبوا من السباق الرئاسي. قال رئيس الوفد الإيراني المفاوض في محادثات فيينا عباس راقشي إن المحادثات باتت أقرب إلى التوصل لاتفاق من أي وقت مضى، لكن هناك قضايا رئيسية لا زال يتعين التباحث بشأنها. وقال عراقشي في تصريح صحفي إن الاتفاق النووي لا يزال على قيد الحياة بسبب سلوك إيران، داعيا جميع الأطراف إلى اتخاذ إجراءات صارمة. وأضاف أن الأطراف المتفاوضة بحاجة لمعرفة أن إيران ضحية، وعلى واشنطن تصحيح المسار الذي سلكته في المفاوضات، مؤكدا أن الفريق الإيراني سيقبل بالاتفاق مع الأطراف الأخرى إذا كان جيدا. دعا مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين الأمة لنصرة النبي محمد صلى الله عليه وآله والمقدسات الإسلامية أمام تطاول المستوطنين. وأوضح المجلس أن تطاول المستوطنين على الرسول الأكرم خلال مسيرة الأعلام بالقدس يوم الثلاثاء انتهاك سافر وعنصري تجاه المسلمين، محملا الاحتلال تداعيات هذه الإساءة. كما حضر مجلس الإفتاء من قرار الاحتلال هدم حي البستان في بلدة سلوان وتحويله لحديقة توراتية لغرض تهويده، معتبرا أن قرار الهدم سيفضي لتهجير عشرات العائلات ويشكل سابقة خطيرة في تاريخ القدس بهدف تفريغ المدينة من سكانها الأصليين. نفذ سلاح الجو اليمني المسير اليوم الخميس عملية هجومية مستهدفا مواقع عسكرية للعدوان السعودي في مطار أبها الدولي. وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن سلاح الجو المسير استهدف مواقع عسكرية في مطار أبها الدولي بطائرتين من طراز قاصف كيتو، محققا إصابة دقيقة. وأشار العميد السريع إلى أن الاستهداف يأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم العدوان وحصاره المستمر على اليمن. يذكر أن سلاح الجو المسير اليمني استهدف الاثنين الماضي هدفا عسكريا مهما في مطار أبها الدولي وحقق به إصابة دقيقة. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف اليوم أنه جرت مناقشة الملف السوري خلال القمة الروسية الأمريكية في جنيف. وقال بيسكوف في تصريح إذاعي أنه جرى بحث المسألة السورية دون التطرق للتفاصيل لأن جلسة المفاوضات كانت مغلقة. وأضاف بيسكوف أنه رغم أن العلاقات الثنائية تمر بفترة صعبة للغاية، إلا أن القوات الروسية والأمريكية مستمرة في الحوار، إنه يجب الإبقاء على هذا الحوار المهم للغاية حفاظا على الأمن، انطلاقا من حقيقة أن جيشي البلدين موجودان في نفس المكان. أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 45 عنصرا وإصابة 67 آخرين من جماعة طالبان في إقليم فارياب الأفغاني. وأوضح المصدر أن وتيرة المعارك اشتدت بين القوات الأمنية وجماعة طالبان خلال الأيام الأخيرة داخل فارياب. وعادت مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وجماعة طالبان للواجهة من جديد بعد التوقف دام أكثر من شهرين. وأكدت مصادر حكومية أن اجتماعا عقد بين الجانبين لبحث تنظيم المحادثات بعد رفض طالبان المشاركة في قمة تركيا حول مستقبل أفغانستان، احتجاجا على قرار تأجيل سحب القوات الأمريكية إلى سبتمبر المقبل. في الختام نذكركم بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يدلي بصوته في الانتخابات في الساعة 7 من صباح يوم غد الجمعة. استطلاعات رأي تؤكد ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي تقام غدا. عراقشي يقول إن المفاوضات في فيينا باتت أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
بريق الكلام. We'll be right back.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
بحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود. إلى متى تبقى أوضاع المعتقلين في سجون النظام آل خليفة في حالة تدهور؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم التالي: 0098-9388-78-4050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013768، 22013848، 22013762. ما زال الوضع في البحرين على صفيح ساخن، وما زال القلق يعم مختلف شرائح المجتمع بسبب أوضاع المعتقلين الذين يتعرضون إلى إرهاب نفسي وصحي، خاصة مع تزايد عدد المصابين بوباء كورونا، ما استدعى الشعب إلى وقفات عديدة لإيصال صوته للمسؤولين. في هذا الوقت أصدر علماء البحرين بيانا أدانوا فيه ما وصفوه باستهتار السلطات الخليفية الحاكمة في البحرين بأرواح أهل البلاد، وخاصة معتقلي الرأي منهم القابعون في السجون. وحمل البيان السلطات مسؤولية العواقب الناجمة عن سوء المعاملة والحرمان من العلاج داخل السجون، وقالوا في بيانهم إن الإهمال الصحي الذي تواترت الشهادات المعتبرة عليه من داخل سجون الجو في ظل وباء كورونا ليحمل السلطة والنظام بأعلى المستويات المسؤولية الكاملة والمحاسبة الشديدة شرعا وقانونا وشعبيا، ولا يجوز السكوت عنها بتاتا. وفي معرض إشارتهم إلى الوضع الصحي للشيخ عبد الجليل المقداد، وصف العلماء الشيخ برمز ديني شامخ وقائد من قادة الشعب الكبار، وأن الإهمال والتعذيب الذي يتعرض له وهو في هذا السن والأمراض التي يعاني منها لا ينذر بالخطر على حياته التي تعني الكثير لهذا الشعب الوفي الأبي. وشدد العلماء على أن جوهر الأزمة في البحرين هي في أن الشعب ليس له رأي في القرارات التي يتخذها النظام الذي لا يهمه ما يصيب الشعب ما دام مترفوه في عالم آخر يعيشون ويظنون أنهم بمنأى عما يجري. جدير بالذكر أن تسريبا صوتيا للشيخ عبد الجليل المقداد تم تداوله أكد فيه أنه يتعرض لإهمال طبي في سجنه منذ 10 سنوات، وأن سلطات السجن تمتنع عن تقديم الرعاية الطبية له. في خط متواصل توجهت أمهات عدد من المعتقلين السياسيين في البحرين المنقطعة أخبارهم منذ 11 يوما إلى مبنى الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية السجناء للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهن. وأشارت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى أنه تم منع أمهات المعتقلين السياسيين من الدخول إلى مكتب المفوضية لتسليم خطاب إلى أحد أعضاء المفوضية مباشرة، فسلموه إلى موظف وعدهن بالتواصل معهن، في حين توجهت الأمهات بعد ذلك إلى وزارة الداخلية، وكذلك تلقين وعودا بالاتصال بعد أيام، بيد أن الأهالي يدركون أن هذه الوعود عرقوبية من أجل احتواء الموقف، وأن النظام عازم على إيذاء المعتقلين وأهاليهم. وفي ضوء تلقي المنظمات الدولية شكاوى من أهالي المعتقلين في سجون البحرين، أرسل 16 نائبا من مجلس النواب الفرنسي رسالة إلى سفير فرنسا في البحرين تنبهه فيها إلى الظروف المؤسفة التي يواجهها المعتقلون ولا سيما سجناء الرأي في السجون البحرينية. ومن هنا يمكن القول إن البحرين في ظل فقدان الأمن والعدالة والقانون تبقى أسيرة نظام ديكتاتوري عنصري طائفي يفتقد إلى أدنى أسباب الوجود. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم في لقائنا هذا بحرين الصمود. إلى متى تبقى أوضاع المعتقلين في سجون نظام آل خليفة في حالة تدهور؟ وطبعا المساهمة الأولى في هذا اللقاء من أختنا أم علي من البحرين، تقول: كأن عقول حكامنا أفرغت من الحكمة وقلوبهم من الرحمة إلى الله المشتكى، المال والكبرياء جردهم من المروءة والقسوة أحالت قلوبهم حجارة، فإلى من نشتكي سوى الله؟ شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. نعم، ولمزيد من تسليط الضوء على التطورات في البحرين نرحب ب الأستاذ جعفر حسابي الناشط السياسي البحريني من العاصمة البريطانية لندن معنا عبر الهاتف. سيد الحسابي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. نعم سيد الحسابي، نعم يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الأستاذ. نعم سيد جعفر، تسمع صوتي الآن؟
ما أسمع
جيدا، يعني يبدو أن هناك مشكلة في التواصل. هل الصوت الآن جيد لديك؟
جيد بس لا زال ضعيف ولكن أسمع.
نعم سيد الحسابي، نتحدث عن أوضاع المعتقلين في سجون نظام آل خليفة والتدهور الحاصل فيها، لماذا تستمر معاناة المعتقلين في سجون آل خليفة رغم يعني كل الإصابات بجائحة كورونا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام. ما يجري في البحرين مأساة كبيرة جدا، وخاصة نحن نمر الآن في وضع الكورونا والتي الآن تفشت وتفشت في البحرين منذ وضع البحرين كمحجر لدول الخليج، والتي أعتقد أن النظام الخليجي يتعمد قتل الشعب البحريني بهذا المرض. ورأينا كيف أنه أخذ الكثير من شباب البحرين الذين أصابهم هذا المرض، ونحمل نحن المسؤولية الكبرى للنظام ورأس النظام الخليفي، لأنهم لا يشعرون ولا يستشعرون بما يجري في البحرين، وأنهم في قصورهم فارهين لا يهتمون لما يجري في البحرين من مصائب، سواء كان على المستوى المعيشي أو على مستوى الآن الكورونا التي تفشت وأخذت الكثير من شباب البحرين الذين يدفنون في هذه الأيام بالعشرة وبأكثر من عشرة. هذا أمر لا يمكن احتماله من هذه الصفة الغاشمة التي تحاول على الرغم من المأساة الاقتصادية والمأساة السياسية والمأساة التي لم تنتهي ولم تبتدئ في 14 من فبراير، إلا أننا نجد أن هذا النظام يتفنن في قتل شعب البحرين كل يوم، وأخذ الذريعة وأخذ هذا المرض الذي تفشى في العالم ذريعة لقتل شعب البحرين. والخوف الأكبر ليس فقط على شعب البحرين الذين خارج السجن، ولكن نحتمل أن يصابوا أيضا الذين هم في داخل السجن. وأعتقد أن خرجت كثير من الرسائل التي تناشد شعب البحرين بضرورة التحرك من أجل قيد الشرفاء الأحرار في البحرين.
نعم.
والتي رأينا أن النظام الخليفي قام بوضع سجناء البحرين رهينة وأسرى تحت هذا المرض القاتل.
نعم.
ورأينا كيف أننا رأينا حسين بركات الذي توفاه الله في داخل السجن واستشهد. أعتقد أن الآن مصير شعب البحرين وخاصة السجناء في داخل السجن قد تكون مأساة كبيرة. وأعتقد أن الرسائل التي قام بها سواء كان الرموز داخل السجن أو آية الله قاسم دليل على أن الوضع لا يمكن احتماله ولا يمكن أن يسكت عنه، ولكن هذا النظام لا يسمع ويجعل أذن من طين أو أخرى من عجين، ولا يريد أن يسمع، ولو أراد أن يسمع لا قام بفك أشر كل المعتقلين.
نعم. طيب سيد جعفر، ما أهم محاور بيان علماء البحرين بخصوص أوضاع المعتقلين في سجون نظام المنامة؟
بلا شك أن علماء البحرين إذا لم يكونوا مهتمين بشعب البحرين وبالسجناء داخل السجن ومصير الرموز المعتقلة داخل السجن، أعتقد أن هذا الأمر بين وواضح لدى كل من رأى هذا البيان أنه يعطي حالة من الإنذار للنظام بأن ما يجري في البحرين ليس بالأمر الهين وليس بالأمر الذي يمكن أن يتغاضى عنه، ولا بد من أن يكون هناك موقف ويكون من هناك تحرك سريع من أجل سواء كان إنقاذ الأسرى والمرتهنين والسجناء أو أن يقوم بالتحرك من أجل إيقاف الرحلات التي رأيناها تدخل البحرين ويحجر وتحجر وتنشر المرض في شتى بقاع البلد البحرين. وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه، وهذا مؤشر بأن النظام انسلخ حتى من الأمر الإنساني الذي من المفترض أن يراعى فيه شعب البحرين أو الرهائن والأسرى في داخل السجن.
طيب فيما يتعلق بأوضاع المعتقل الشيخ عبد الجليل المقداد، ما هي أوضاعه؟ ما يعني ماذا لديكم من أخبار حول حالته الصحية، خاصة في ظل الإهمال الطبي الذي يمارسه يعني النظام الخليفي بحقه؟ سألتك عن وضعية الشيخ عبد الجليل المقداد الذي يعاني من أمراض، من حالة يعني صحية سيئة، ويواجه في نفس الوقت إهمالا طبيا من قبل النظام.
لم أسمع السؤال جيدا، ولكن ما يخص الشيخ، صراحة الشيخ آية الله الشيخ عبد الجليل المقداد أمر يعني استنفذ كل الطاقة وكل ما يمكن أن يقال، وأعتقد أن لابد أن يكون هناك تحرك، وتحرك حقيقي من قبل سواء كان الدولة نفسها، ونحن لا نعتبر لهذه الدولة لأنها لا تعتبر لشعب البحرين، ولكن ما قاله آية الله الشيخ المقداد دليل على أن الحالة مزرية فعلا، سواء كان على الرموز القادة في داخل السجن، أو على حتى الشباب في داخل السجن الذين هم أسرى ومرتهنون. هذا النظام يتلاعب بمشاعر الناس، يتلاعب بمشاعر الأسرى، يتلاعب بمشاعر الرموز، ويكذب ويدلس على 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 المجتمع الدولي بأن هناك، بأن كما يخرج المفضلون بأن السجناء يتمتعون بخمس نجوم داخل السجن، وليس هذه المهانة التي يعتبرها سماحة الشيخ المقداد بأنها قتل بطيء، وأن لو لم يكن هذا الأمر يعني أنه ما قاله أنه يجني بحق نفسه، وهذا أمر خطير جدا، لأن الرموز الآن يستهدفون بأنهم يوضعون تحت هذا الأمر بأن يقتلوا ببطء، وهذا ما رأيناه بعد سماحة الأستاذ المشيمة والدكتور عبد الجليل السجيف وشيخ محمد المقدار، والآن خرجت أيضا بيان سماحة الشيخ المقدار. هذا دليل على أن هناك استقصاء لهذه الطبقة وللرموز بأن يستهدفون وأن يقتلون بشكل بطيء وبمغفل عن العالم وبسكوت العالم ما يجري في داخل السجون في البحرين. نحن نشد على أيدي الذين يخرجون يوميا في ساحات البحرين من أجل المطالبة بالإفراج عن المعتقلين والتغيير الحقيقي في البحرين، وليس أن يمر هذا الأمر مرور الكرام كما
نعم. سيد المقداد، سيد الحسابي.
نعم.
طيب سيد الحسابي، هناك سؤال يعني يطرح بأن النظام يقدم وعودا كما يصفها البعض بأنها وعود قرقوشية لأمهات المعتقلين اللواتي يطالبن بالسماح لهن على الأقل يعني مقابلة أبنائهن، الاطمئنان على أوضاعهم في السجون. لماذا برأيكم النظام يعني يتبنى مثل هذه السياسة مع أمهات المعتقلين؟
يا أخي، بالنسبة إلى هذا النظام يعني لم نرى منه أي أمل في أن يكون هناك تغيير وتغيير حقيقي. هذا النظام كل ما يمكن أن يراهن عليه، خسر شعب البحرين، لأنه جعل شعب البحرين يفقد كل ما ما يمكن أو حلقة الوصل أو كل حتى شعرة معاوية قطعها من زمن بعيد. فهذا وهذا أنا أعتقد أنه في صالح شعب البحرين، لأنه يتضح لدى القاصي والداني لأن هذا النظام لا يمكن إصلاحه ولا يمكن الوثوق به ولا يمكن الاعتماد عليه ولا يمكن أن يصافى أن نصافح يدنا مع هذا النظام القاتل الدموي الذي لا يسامح طفل، لا يسامح شيخا كبير ولا يحترم الطفل الصغير وغير ذلك. هذا النظام فقد كل ما يمكن الاعتماد أو الصلاحية التي تؤهله بأن يحكم شعب البحرين. لا يستأمن على 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 بواب مدرسة كيف به وهو يقتل في شعب البحرين. ورأينا كيف أن هذا النظام في يعني في الآونة الأخيرة جعل من البحرين محجر، فبالتالي استعمال أو بالأحرى محاولته إهانة وتعذيب وقتل وإهانة المرأة في البحرين وخاصة أمهات المعتقلين دليل على أن هذا النظام لا يمكن إصلاحه، فعلا لا يمكن إصلاحه، ولا بد أن نغسل أيدينا من أن يكون هذا النظام على مستوى يجلس معه على طاولة حوار أو غير ذلك من المحاولات التي للأسف الشديد يحاول النظام أن يجعل من بعض شعب البحرين يطبل لهذه المسألة والوعود الكاذبة التي يطلقها بين الفينة والأخرى.
طيب، فيما يتعلق بيعني التحركات على المستوى الغربي، مثلا تدخل برلمانيين فرنسيين بخصوص أوضاع المعتقلين في سجون نظام آل خليفة وغير ذلك على هذا المستوى، هل يمكن أن يكون مؤثرا ويعني ضاغطا على النظام باتجاه أن يصحح من ولو على الأقل من يصحح من سياساته حيال المعتقلين وفيما يتعلق ب يعني حقوق الإنسان في البحرين؟
يا أخي أستاذ محمد، أنا أعتقد أن ما نقوم به في الغرب وما يقوم به أخوتنا الذين يحاولون ليلا نهارا بأن يوصلوا مظلومية شعب البحرين للمنظمات الحقوقية وللدول التي من المفترض أن بين قوسين أن تحمي حقوق الإنسان وأن تتنصل من التعامل بالمصالح وتأخذ الأخلاق كمعيار لما يجري في العالم. نقول أن بيان هنا أو 16 نائب في فرنسا أو 72 في البرلمان الأوروبي أو غير ذلك لا يغير كثير ما دام المصالح للدول. ولو رأينا أن يعني النظام الإدارة الأمريكية ترفع يدها عن هذا النظام سوف يأتي راكعاً لشعب البحرين ويأتي راكعاً للمنظومة الأممية ويقول ماذا تريدون، نحن نفعله بكل امتنان. هذه الأنظمة الدكتاتورية لا بد أن يستعمل معها الغض العصا الغليظة التي يمكن أن تجعل من هذه الأنظمة أقلها تأتي وتقوم بتأتي وتغير من نهجها الدكتاتوري الشمولي الذي رأيناه مع هذه الأنظمة، سواء كان النظام السعودي أو النظام البحريني أو الأنظمة الاستبدادية في الخليج التي تحاول أن تستفيد من الوقت من أجل استغفال الأمم المتحدة واستغفال المنظومة العالمية الأممية من أجل معاربها ومن أجل أن تقتل في الشعوب. وهذا ما نراه في البحرين، من قتل شعب البحرين بدم بارد بدون أي مراعاة لما يجري في من التغيرات الأممية والإقليمية التي نراها. لو كان الاتفاق يحسب حساب لما يجري في الإقليم وتغير المعايير وتغير كل ما يجري في الإقليم
لرأينا
أن هناك تغير حقيقي في مع هذا النظام، ولكن هذا النظام يعتبر نفسه مسنودا من قبل الإدارة الأمريكية والبريطانية وغيرها، فهذا يعطيه أمل في أن يبقى أكثر وأن يبقى على نفس الأسلوب وعلى نفس المنهج الذي يسير عليه.
شكرا لك الأستاذ جعفر الحساب الناشط السياسي البحريني من لندن.
أهلا وسهلا،
حياكم الله.
صحقا لكم أهل تبقى الشريفات أسارا، ما دينكم وهل فيكم على العرض ضيارا، ضقنا بكم فهبوا أيها الأحرار ثارا، من جاءكم بهدي الحرمات اسلوب نارا، اسحقوهم إذا طاب عندنا صوب نسانا، اسحقوهم فشرع السحق للطاغوت حانا، اسحقوهم إذا طاب عندنا صوب نسانا، اسحقوهم فشرع السحق للطاغوت حانا، سحقا لكم. الدفاع شرع يا شرف العروبة، والقانون يقضي والغيرة الغضوبة، يستباح عرض من طغمة كذوبة، ويسيء فعلا من يأمن العقوبة، اسحقوهم هنا كائن من كان تعدى، اسحقوهم إذا فكر في أن يستبد، سحقا لكم.
طابة أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا بحرين الصمود، وطبعا نشكر الأستاذ جعفر الحسابي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، ونتابع مع رسائلكم. الأخت فاطمة الزهراء من العراق بصوتها،
لعنة الله على آل خليفة، لا يتحركون قيد الملة إلا بأمر أسيادهم الأمريكان والصهاينة والبريطانيين، الموت لآل خليفة الجبناء.
نعم، شكرا لأختنا فاطمة. عبد الله بوي من السنغال،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الأوفياء الكرماء، أسرة برنامج بحرين سمود، ما زالت أوضاع مفتقدين في سجون الخليفة تتدهور نحو الأسوأ في ظل تعانة النسام الخليفي في عدم تبييدها، على الرغم من مخاطر تفشي جائحة كورونا المحتملة فيها. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جربي، الجمهورية السنغال.
شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة. الأخ أبو محمد مهدي، أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الأوضاع للمعتقلين في سجون آل خليفة تزداد سوءا، وهذا النظام الخليفي الظالم والعميل لا يستجيب لنداءات المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولا لنداءات أهالي المسجونين من أبناء البحرين المظلومين. وهكذا هم حكام دويلات عرب الخليج الفارسي في البحرين وفي السعودية، تشابهت جرائمهم وقلوبهم وظلمهم للمواطنين الأبرياء. يقول الله سبحانه وتعالى: وما الله بغافل عما يعمل الظالمون، صدق الله العلي العظيم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخ مهدي من البحرين يقول إن السلطات البحرينية وبهذه السياسة وتعمد نعم، وتعمد إهمال الطبي بحق المعتقلين السياسيين والناشطين الحقوقيين في السجون، يرتكب جرائم بشرية، ويمكن رفع هذه الملفات إلى المستويات الدولية من أجل ملاحقة قادة ورموز هذا النظام ومعاقبتهم على جرائمهم. شكرا للأخ مهدي من البحرين على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا بحرين الصمود. أشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم.
حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى؟
أيها النادب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا.
أيها النادب حظا على رسلك
أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا أنت ما زلت بخير إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا
أيها النبي محظا قف على رسلك ملا لو تأملت
إن من يراك طفلا ترى ينساك كهلا إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل
أيها النادي بحظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى
الناذب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
احجايا من قلب عاش المحنة وكبر بيه احجايا محب اتغذى المحبة وسهر ليه احجايا عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل احجايا نخوة ووفا ويا الهويناهم احجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم احجاية
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعينا وحبايبنا بالعراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل. وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. من علامات حياكة المؤامرات على الدول والشعوب وأنه أكو خطة مبيتة ضد شعب أو دولة معينة ليحضر إلها دول الاستعمار هو صعود ناس مجاهيل ونكرة وغير مؤهلين إلى سدة الحكم. وبشكل عجيب وغريب ومفاجئ صدام التكريتي حتى البعثيين نفسهم ببدايات انطلاقة حزبهم المشؤوم ما عرفوا شلون صعد على أكتافهم وتحول من مجرد نصير حزبي مبتدئ إلى أحد أبرز القيادات الحزبية وبعدين نائب رئيس الجمهورية وتاليها رئيس للجمهورية. ينقل البعثيين الكبار في مذكراتهم أنه اسم صدام كان بالتسلسل الثانوي ضمن المجموعة اللي قامت بمحاولة اغتيال الزعيم عبد الكريم قاسم الله يرحمه اللي كان يتجول بشوارع بغداد من دون حماية شخصية. صدام دخل اسمه بمجموعة الاغتيال من دون علم حتى مسؤول التنظيم الحزبي بذاك الوقت عبد الخالق السامرائي. كل جهاز حزب البعث العميل إلى اليوم يتساءل عن كيفية هروب صدام حسين قبل ربع ساعة من وصول أفراد الشرطة للمخبأ اللي كانت خاتلة به مجموعة الاغتيال. كلهم تم إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم إلا صدام التكريتي. ومن يتحول النكرة والمو أهل لقيادة مجموعة صغيرة، من يتحول إلى قائد مهيب ركن ورئيس مجلس قيادة الثورة، يبدأ يصفي كل من يعرف ماضيه ومستواه الحقيقي، حتى إذا يكونون من حزبه ومن أقرب المقربين إليه. ويمكن دموية صدام كانت واحدة من مؤهلاته اللي خلت المخابرات الغربية والماسونية العالمية تفسح له المجال للصعود ولو على جماجم كل العراقيين. حسب كتابات ومذكرات البعثيين الأوائل، صدام من وصل إلى قمة الهرم القيادي بالعراق كان من أوائل ضحاياه اللي انتقم منهم هم كل قيادات البعث اللي أعلى منه حزبيا وعرفون أصله وحقيقته. طريقة تصفية صدام للمجموعة اللي قامت بمحاولة اغتيال الزعيم عبد الكريم قاسم بال59 واللي كان هو العنصر الأصغر بيها، تنطينا صورة واضحة عن نفسية هالإنسان الشاذ وكل الشواذ اللي يوصلون إلى سدة الحكم بأساليب شاذة وطرق غير ديمقراطية وخارجة عن إرادة الشعب. أول اسم من المجموعة هو فؤاد الركابي، هذا المسكين عضو مؤسس بحزب البعث المشؤوم، اتهم صدام بالتجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وبالسجن. كلف سجين كانوا وياه بالزنزانة أن يقتله مقابل إطلاق سراحه، وبالفعل طعن الركابي بالسكين اللي زودته بيها إدارة السجن. ومن ما مات الركابي من الطعنات ما أسعفوه وخلوه ينزف إلى أن لفظ أنفاسه. الشخص الثاني بالمجموعة واللي أصدر عليه صدام حسين قرار القتل هو سعدون البيرماني، هذا دبر له حادث سيارة قتله هو وزوجته. أما الشخص الثالث واللي هو سمير عزيز النجيم، هذا محاولة قتله كانت أكثر غرابة ودموية من غيره. بالبداية قرب صدام ورفعه إلى عضو قيادة قطرية، لكن بعدين دبر له محاولة اغتيال بحادث طيارة كانت متجهة للسودان وبها عدد من قيادات البعث اللي كان صدام يريد تصفيتهم، وحتى منهم شخصية سودانية بارزة. انقتل بالحادث كل القيادات البعثية اللي كانت بالطائرة إلا المستهدف الأول من قبل صدام واللي هو سمير عزيز النجيم، نجا بعجوبة. ومن طلب إعفاءه من مسؤولياته وافق صدام وحوله إلى موظف عادي بمديرية الري، يعني قتله هو حيرزق. أما الشخص الثالث فهو واحد اسمه سليم الزيبق، هذا كان من أوائل من جرب بيهم صدام سم الثاليوم، فمن مات ما حد ما عرف سبب وفاته وقالوا مات بالسرطان. الرابع عبد الكريم الشيخلي، هذا اغتاله رميا بالرصاص بشوارع بغداد. النتيجة ما فلت من مجموعة الرفاق الأولى لصدام اللي شاركوا بجريمة اغتيال الزعيم عبد الكريم قاسم إلا اثنين، أياس سعيد ثابت، هذا شرد من العراق بمجرد أن عرف صدام راح يصير رئيس للجمهورية وفشلت وياه كل محاولات الاغتيال، وخالد علي صالح اللي اختار العيش بالمنفى خارج العراق. أما المذبح السواه صدام بقيادات البعث بسنة 80 هاي راد لها قاعدة ثانية. حكم الشاذ يا أبويا والمو أهل لأي قيادة، من يحكم يصير نقمة وبلاء حتى على ربع وأفراد حزبه، لأن هو بالأساس ما يهم غير إشباع عقده ودمويته وإرضاء أسياد المستعمرين الصعدوا للحكم. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
لأنك إن رحلت فلن يغيرك الرحيل ولسوف تبقى أنت أنت كما عهدتك يا خليل.
عدني بأنك إن رحلت فلن يغيرك الرحيل ولسوف تبقى أنت أنت كما عهدتك يا خليل.
الحب والإخلاص والإيثار والخلق النبيل. عدني لئن طال الفراق بأن هجرك لا يطول وبأن صدرك لن يضيق ولن يزعزعك العذول وبأن أحلام الخمائل لن يقاربها الذبول. لا ريب أني لا أشك بصدق حبك مستحيل لكنه الزمن العذول جرى كما جرت السيول. وأخاف أن ينتاب قلبك مده الخطر المهول. قل الوفاء وكم أتى متخاذلا هذا القليل. والوعد انتهت بنا سبل الظنون هو الدليل. عدني إذن وإليك مني الحب والصبر الجميل. وإذا مضيت فأنت باق وإذا رجعت أنا الأصيل.
عدني بأنك إن رحلت فلن يغيرك الرحيل ولسوف تبقى أنت أنت كما عهدتك يا خليل.
ولطالما عصفت بنا الآراء واختلفت مسارانا ابني ونهدم في رؤانا تاركين لنا الخيارا. ما مس قلبي من شجارك في محبته قرارا. فإذا رماني منك رأي لا أريد له انتصارا. قاتلته بالحب أمسك في مناورة الحوار.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها العاشرة ليلاً.